بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب السير، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فمالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة. وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة نحوه، رواية حماد بن سلمة. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا بذلك علي بن عيسى قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أورث. قالت: والله لا أكلمكما أبدا. فماتت ولا تكلمهما. قال علي بن عيسى: معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا، أنتما صادقان. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: أخبرنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ودخل عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم جاء علي والعباس يختصمان رضي الله عنهم، فقال عمر لهم: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة. قالوا: نعم. قال عمر: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركناه صدقة، والله يعلم إنه صادق بار راشد تابع للحق. قال أبو عيسى: وفي هذا الحديث قصة طويلة، وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس.
الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب السير: باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان تركته صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي تركه لا يورث، وإنما ترك صلى الله عليه وسلم هو العلم، وهو الهدى والنور، هذا الوحي الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاع لجميع الناس. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. كل الأنبياء لم يورثوا لا دينار ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، هذا الهدى الذي يهتدي به الناس، يدلهم إلى طريق توصلهم إلى الجنة، ويحذرهم من طريق توصلهم إلى النار. فما تركوا أولاء أموالا تورث، بل الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت إلى أبي بكر فقالت له: من يرثك؟ تسأله، فقال: أهلي وولدي. قالت: فمالي لا أرث أبي، يعني طلبت ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، لأن الخليفة الآن هو أبو بكر، وهي تطلب ميراثها من مال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث. ولكن تقول أبو بكر: ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. يعني أن أبا بكر رضي الله عنه يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في أهله، وينفق عليهم ويعولهم ويقوم على شؤونهم، وهذا هو الذي لهم. وأما مال يورث، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث، أو قال: لا نورث. من هم لا نورث؟ يعني معشر الأنبياء جميعا لا نورث. ما تركنا صدقة، وليس مالا يحاز ويقسم. كذلك أورد الحديث الآخر، وإن كان عند البعض ساقط في بعض النسخ، وحديث أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أورث. قالت: والله لا أكلمكما أبدا، يعني في الميراث، لأنه ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما سمعته. ولا شك في صدقهما، ولهذا اقتنعت رضي الله عنها وقالت: والله لا أكلمكما أبدا. فماتت ولا تكلمهما. قال علي بن عيسى: معنى لا أكلمكما يعني في هذا الميراث أبدا، أنتما صادقان. والحديث الآخر حديث عمر بن الخطاب يقول: أوس بن الحدثان دخلت على عمر بن الخطاب، ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع، قال: ثم جاء علي والعباس يختصمان، فقال عمر لهم: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، يعني علي يطلب ميراث زوجته فاطمة، والعباس عصبة، فأتيا يختصمان، يعني يختصمان في الميراث، ليست هي الخصمة التي فيها سب وشتام وقرع وما إلى ذلك، لا، وإنما يتنازعان منازعة في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلباه من عمر، فقال لهم عمر: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أنشدكم للذين عنده، عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، يقول: أتعلمون أن أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم. أقروه على ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق، يعني أبو بكر رضي الله عنه. وهذا دليل على أن الأنبياء ما تركوا لا دينار ولا درهم، وإنما تركوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث، يعني ليس لديهم مال يورثونه، وإنما ورثوا العلم. قبل أن نبدأ، اللي ما عنده حديث علي بن عيسى نمليه، وهو يكتب قبل: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب قبل هذا السطر. قال: حدثنا الحسن بن علي، قبله في سطر: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي أنا الآن أمليه يكتب قبل هذا، لأنه ساقط من بعض النسخ بعد هذا. تكتب: حدثنا بذلك، عندك موجود. باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث محمد بن المثنى، بعده قال: حدثنا بذلك علي بن عيسى، الحسن بن علي، في قبله سطر شوفه: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر، قبل الحسن بن علي، قبل هذا السطر تكتب هذا الحديث. قال: حدثنا بذلك علي بن عيسى، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ليش قلنا عمر وهو معطوط على بكر؟ ممنوع من الصرف، وبكر مضاف مجرور والواو عاطفة، وعمر معطوف على المجرور مجرور، لكنه جرب الفتحة. رضي الله عنهما. نعم.
عمر مفعول به منصوب.
كيف؟
مفعول به منصوب لأن أبا بكر منصوب.
لا أقول لك معطوف، معطوف.
معطوف.
معطوف على منصوب.
معطوف. وعمر أيضا منصوب.
لا. أبا منصوبة.
منصوب بالألف.
أي نعم، لأنه مفعول به.
طيب.
وهو مضاف، وبكر مضاف إليه.
وعمر معطوف على أبا.
على بكر.
لا.
طيب.
وممنوع من الصرف فعلا، لكنه هنا منصوب.
طيب. تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث قالت والله لا أكلمكما أبدا فماتت ولا تكلمهما قال علي بن عيسى معنى لا أكلمكما يعني في هذا الميراث، أبدا أنتما صادقان، انتهى. جاءت فعل ماضي، جاء فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، تاء التانيث، والفعل ضمير مستتر تقديره هي. أبا مفعول به منصوب وهو مضاف، وبكر مضاف إليه، الواو عاطفة، وعمر معطوف على أبا على منصوب فهو منصوب. والذي بعده الحديث الأول أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، حديث الأول من طريق الشيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك أبو الوليد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن محمد بن عمرو ابن علقمة صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الذي بعده قال حدثنا بذلك علي بن عيسى وهو مقبول، أخرج له الترمذي. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعده من طريق شيخ الحسن بن علي الخلال ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا بشر بن عمر وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أوس بن الحدثان وهو صحابي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذه لا تغزى بعد اليوم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع. وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي وهو حديث زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي فلا نعرفه إلا من حديثه.
قال هذا حديث ما وفي الباب عن ابن عباس
ما وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع.
مطيع عندك مطيع ولا مطيع؟
مطيع.
مطيع بالعين ولا بالنون؟
بالطاء.
لا، الآخر حرف نون ولا عين؟
عين.
عين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذه لا تغزى بعد اليوم، يعني بيان أن مكة لا تغزى بعد الفتح لأنها فتحت وأصبحت دار إسلام. فمكة دار إسلام لا تغزى أبدا. فجميع المسلمين يتجهون إليها في صلاتهم فهي دار إسلام أبدا، لا ترجع إلى دار شرك وكفر ونفاق على ما كانت عليه أولا قبل الفتح. فبعدما فتحت أصبحت دار إسلام إلى أن تقوم الساعة، فلا تغزى لأجل الشرك والكفر لأنه لا يدخلها. ولهذا صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا ينقل منها إلى المدينة لأنها أصبحت دار إسلام بعد الفتح، فلا يهاجر منها وإنما يبقى فيها أصحابها. أورد رحمه الله تعالى حديث الحارث بن مالك بن البرصاء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه يعني مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة. وهذا تحذير من غزوها، وأنها دار إسلام، وبيان أنه لا يدخلها شرك ولا تعود إلى دار كفر. فيقوم أهل الإسلام بغزوها ودعوة أهلها، بل هي دار إسلام لكن قد تغزى، لكن ليس بسبب كفر أهلها أو انتشار الشرك، إنما من بعض من استباح حرمتها فهي حرام إلى أن تقوم الساعة. فغزوها ومن غزاها ليس بحق، لأنها ليست دار كفر ولن تعود، بل هي دار إسلام إلى أن تقوم الساعة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عمرو بن شراحيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحارث بن مالك بن برصاء رضي الله عنه. عندكم تعليق للشيخ الألباني؟
مفيش.
ايش قال؟
صحيح.
نعم. وكذلك. نعم. الغزو معلوم. أنا قلت غزوها يعني أنها ما تعود دار كفر. ولن تعود إلى أن تقوم الساعة. ولكن تغزى من قبل من يستبيح حرمتها، وإلا هي فدار إسلام. نعم.
قال رحمه الله
ذو السويقتين، هذا آخر الساعة وآخر المطاف، وتنقض حجر وترمى في البحر.
أعوذ بالله.
ليست هاون أهلها يعني آخر الزمان، يعني النهاية، يعني أن الناس ما عاد يوجد ما أحد يقول الله الله. أي نعم. شرط الساعة الكبرى
خلاص
انتهت،
انفرطت،
هدمت، وتنقل حجر إلى البحر.
أعوذ بالله.
لأن أولهم في مكة وآخرهم على الساحل.
أعوذ بالله.
يأخذ الحجر ويعطيه لصاحبه ثم يرميه للآخر إلى أن يصل البحر.
أعوذ بالله.
نعم.
قال باب ما جاء في الساعة التي
لفقها فقد يعني غزيت في زمن يزيد الحرة والحجاج دخلها وقتل عبد الله بن الزبير
والقرامطة
فعلوا ما فيها، لكن قلت يعني استباحة حرمتها، وإلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغزى يعني لا تكون دار كفر تغزى للدعوة إلى الإسلام، فبقاؤها بقاء إسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. قال وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا. وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن، مات النعمان في خلافة عمر. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان فذكر الحديث بطوله، فقال النعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني، مات النعمان بن مقرن في خلافة عمر بن الخطاب.
هذا عندك مكرر مرتين، مات النعمان في خلافة عمر مكرر عندك مرتين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى لأن الثاني ما فيه قتادة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال، يعني بيان الساعة التي يستحب فيها القتال وينزل فيها النصر، وهي عند بعد صلاة الناس والدعاء لهؤلاء الذين خرجوا للقتال، وفيه استحباب الدعاء للذي يقاتل لإعلاء كلمة الله أن يعجل له بالنصر. أورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس. أمسك يعني عن القتال، يصلي الفجر، فإذا طلعت الشمس وزال نهي الصلاة قاتل صلى الله عليه وسلم، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، يعني ويصلي الظهر، فإذا زالت قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلواتهم. عند هذه الوقفات يدعو المسلمون لجيوشهم بالنصر. هذا الحديث وإن كان فيه انقطاع بين قتادة والنعمان أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ثم أورد ذلك الحديث موصولا بعده، لأن هذا الحديث عالي أعلى من الأول، فيه أربعة والصحابي، بينما هناك ثماني، فقدم الأقرب سندا وإن كان فيه علة لكن له شاهد أنزل منه، وهو الحديث الذي بعده في بعث أن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان، فذكر الحديث بطوله، يعني الحديث الأول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النعمان: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت يعني الغزوات، غزوت، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر. هناك تفصيل وهنا إجمال، قال: حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، يعني إذا لم يقاتل أول النهار أخر ثم قاتل بعد أن تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، يعني بيان ما جاء في ذلك الحديث الأول، لأن هذه الأوقات الذي يقف فيه عن القتال للصلاة ولدعوة المسلمين لجيوشهم بالنصر، وكذلك أيضا الجيش يرتاح ويستعيد قواه فلا ينهك، وإنما يستعيد قواه بذلك الاستراحات، لأنهم يقاتلون وجها لوجه بالسيوف وبالنبال وعلى الخيل، ليس كالقتال اليوم بهذه الآلات المدمرة، وقد يطلقها من أماكن بعيدة فتصيب الهدف، بينما هؤلاء بسيوفهم ورماحهم وعلى خيولهم، فيحتاجون إلى راحة حتى يستعيدون النشاط. الحديث الأول وإن كان فيه انقطاع لكن معناه صحيح، ودل عليه من الحديث الذي بعده وهو موصول. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن بشار ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا معاذ بن هشام صدوق ربما وهم أخرج لأصحاب الكتب الستة، قال: حدثني أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن قتادة، قتادة بن النعمان، قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه. وهذا فيه انقطاع بين قتادة والنعمان. والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا عفار بن مسلم وهو الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال والحجاج بن منهال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو عمران الجوني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه في رواية صحابي عن صحابي.
معقل بن يسار شيخ
صحابي.
طيب عن من؟
عن النعمان بن مقرن.
ما في أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن؟
لا 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 الحديث للنعمان. عمر بن الخطاب ليس من الإسناد وإنما بعث النعمان بن مقرن ليس من الإسناد ولم الإسناد إلى النعمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطيرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وحابس التميمي وابن عمر وسعد وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قالوا يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطيرة يعني باب ما جاء في النهي عن التطير والتشاؤم. والطيرة هي التشاؤم لأنهم كانوا يعتقدون أن الطير إذا أرسل وذهب يمينا فيه خير أو ذهب يسارا فيه شر وهذا من التطير. فأتى الإسلام ونهى عن ذلك لأنه أتى بالتوحيد وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته فأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين لهم ما أراد وبينت الرسل فدلت الأمم على ما أوجب الله سبحانه وتعالى ونهت الأمم عما نهى عنه سبحانه وتعالى. بينت لهم التوحيد وهو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبينت لهم ما يضاد ذلك التوحيد أو ينقص كماله. فالمؤمن يتعلم التوحيد ويتعلم ضد التوحيد وهو الشرك لا بد لزاما لأنه يتعلم ما ينقض ذلك التوحيد حتى لا يقع في شيء ينقض ذلك التوحيد وهو لا يعرف وهذا من أوجب الواجبات أن يعرف الإنسان التوحيد وأن يعرف ما يضاد ذلك التوحيد وهو إبطاله الشرك الأكبر والأصغر والنفاق. ويعلم ما ينقص ذلك الكمال، لأن العبد مطلوب منه الكمال، فمما يبطل ذلك التوحيد وهو اعتقاد النفع والضر من غير الله سبحانه وتعالى من مخلوق، ومن ذلك الطيرة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة من الشرك، لأنه يعتقد أنها تجلب نفع وأن لها تأثير أو تدفع عنهم ضرر، ولا شك أن ذلك شرك، لأن ذلك هو لله. وقد يكون شركا أصغر أو من الكبائر إذا اعتقد اعتقادا جازما بأن النفع والضر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ولكن يتشائم فلا يخلو ما بين الأكبر والأصغر، وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الطيرة شرك فيه تحذير أن يقع المؤمن فيما كانت تقع فيه أهل الجاهلية وكانوا يتطيرون وكانوا يعتقدون في الطيور. وأما قوله وما منا إلا، يعني يحصل في نفسه بعض الشيء ولكن الله يذهبه بالتوكل، لأن التوكل عمل من أعمال القلب، ولا يكون التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، لا على طير ولا على مخلوق كان أكبر منه أو أصغر، إنما الرجاء في الله سبحانه وتعالى. فلا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال يذهبه التوكل. وما منا إلا، يعني اختلج في صدره مثل تلك الأمور. فالإنسان لا يمادي نفسه ولكن يذهبه التوكل، يذهب هذا الذي صار في قلبه، يذهبه التوكل على الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى ودعائه. ولهذا قال بعض أهل الحديث وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني هذا من قول عبد الله بن مسعود، يعني مدرج. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الطيرة من الشرك. والحديث الثاني حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. لا عدوى يعني لا عدوى بنفسها، وإنما هي سبب من الأسباب. فالعدوى ليست بنفسها تعدي، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهذا من باب الحمية ومن باب اتخاذ الأسباب. ومن أسباب الأمراض المخالطة، لكن المرض لا يعدي بنفسه، لهذا قال لا عدوى، لكن المخالطة سبب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا نهى عن العدوى. فالله سبحانه وتعالى إن شاء انتقل المرض وإن شاء لم ينتقل، مع أيضا المخالطة. ولهذا جاء في الحديث عندما قال له الرجل في إبله التي أجربت ويدخل بين الصياح فيجرب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ الأول الذي مرض أولا ثم أعديت ما بعده، من الذي أعدى؟ هو الله. ولهذا قال لا عدوى، يعني بنفسها وبذاتها مع الاختلاط لا عدوى، ولكنه سبب من الأسباب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. قال أحب الفأل، يعني الفأل الكلمة الطيبة، لأنها تشرح الصدر ويستأنس بها الإنسان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما أقبل سهيل بن عمرو وكان خطيب قومه، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سهل أمرنا. هذا هو الفأل، من اسمه تفاءل. المطلوب من المؤمن أن يكون متفائلا دائما، والفأل قال هي الكلمة الطيبة والحديث الطيب والاسم الطيب، كل ذلك من الفأل. فالأسماء الطيبة مطلوبة، الأسماء الطيبة مطلوبة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سهل أمرنا. وسهيل بن عمرو بعد أن كان من أهل الكفر والنفاق أسلم رضي الله عنه في الفتح، أسلم عام الفتح، ومع هذا رضي الله عنه عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في أهل مكة، قال: يا أهل مكة، لا تكونوا أول داخل، لا تكونوا آخر داخل في الإسلام، يعني فتح سنة الثامنة، وتكونوا أول خارج منه، يعني الذين ارتدوا عن الإسلام، فثبتهم رضي الله عنه. دقيقة. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد، راشد يعني الدال الذي يرشدك على الأمور الطيبة ويسر لك الطريق إذا استعنت به، يا راشد من الرشد، ويا نجيح من الإنجاح وقضاء الأمور، كان يحب أن أسمعه، يعني أنه كما قال: وكان وأحب الفال، والفال الكلمة الطيبة، يا راشد، لما يسمع يا راشد، هذا اسم راشد، لكن معناه من الرشد، وهو الكمال، وهو الهداية والدلالة والإرشاد، إرشاد الناس وتوضيح لهم الطريق. وقوله يا نجيح من النجاح، يعني إنجاح الأمور وقضائها وتسهيلها وما إلى ذلك، فهو يحب الفال، والفال هي الكلمة الطيبة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عيسى بن عاصم، وعيسى بن عاصم ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال عن زر بن حبيش ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود، والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك أبو عامر العقدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. أي نعم، ما التشاؤم ما يمنع الإنسان من إقدامه على عمل معين. لا هذا ليس تشاؤم، هذا هذا ليس تشاؤم، هذا ليس تشاؤم، إنما هذا إذا ركب من إلقاء النفس في التهلكة وهو يعلم، والله سبحانه وتعالى يقول وتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، خلاص ما يحتاج، إن هذا سبب لعلها في تركه لترك الرحلة خير، لا يستشاؤم. نعم. اقرأ.
قال باب ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، أيها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، لأنكم إن تغفروا ذمتكم إن تغفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير،
لكم من أن تغفروا
خير من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أو نحو هذا. قال أبو عيسى وفي الباب عن النعمان بن مقرن وحديث بريدة حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن علقمة بن مرثد
نحوه بمعناه وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليهم. قال أبو عيسى هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان, وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر فيه أمر الجزية. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر, فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر, فقال على الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله, فقال خرجت من النار. قال الحسن وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد مثله.
عندكم الوليد هو أبو الوليد, أبو الوليد هنا اللي عنده الوليد يصلحه أبو الوليد, هشام بن عبد الملك الطيالسي أبو الوليد.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
انتهيت قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال, يعني بيان ما كان صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه الخارجين في القتال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه على الجيش أن يكون رفيقا على أصحابه مهتما بهم وكان يوصيهم بالتدرج مع من يقاتلهم أو أراد قتالهم, ليس مباشرة, وإنما الأمر الأول دعوتهم وبيان الحق لهم وبيان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا هو الأمر الأول. فإن أطاعوا فليأمرهم أن ينتقلوا إلى دار الهجرة, يعني أن يهاجروا من وطنهم من بلدهم, من آمن يهاجر. ومن لا فيبقى ويكون من سائر الأعراب. وأما من هاجر فله ما للمهاجرين من الغنيمة ومن الفيء, وأما من امتنع لا يقسم له إلا إذا قاتل, وإلا هو فكسائر الأعراب. فإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام فليطلب منهم الجزية, وهذا دليل على أن الجزية أيضا تؤخذ من كفار المشركين, من المشركي العرب, ليست فقط من اليهود, وإنما أيضا تؤخذ من مشركي العرب لقوله فإن أبوا فالجزية. يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا فالأمر الثالث وهو القتال, ولهذا ذكرهم صلى الله عليه وسلم فقال لهم اغزوا بسم الله وفي سبيل الله, قاتلوا من كفر بالله, شيء محدود, من كفر بالله يقاتل بعد عرض ما عليه, بعد العرض والبيان له. فمن أسلم انتقل إلى دار الهجرة, انتقل إلى دار المهاجرين, ومن لم يسلم ومن بقي على كفره قتل. ثم دلهم على أمور هي من الأخلاق الحسنة, قال لا تغلوا لا تغلوا قال لا تغلوا وهو من الغل وهو من الغل وهو الأخذ من مال الغنيمة خلسة ولا تغدروا لا تغدروا بأحد المؤمن دائما صاحب وفاء بالعهد ولا تمثلوا أو تمثلوا يعني بالقتيل الذي يقتل كفاية في قتله ولا تقطعوا يده أو أنفه أو رجله من التمثيل كل ذلك نهي والنهي يقتضي التحريم قال ولا تقتلوا وليدا يعني الصبيان يرحمك الله الصبيان ما أحد يقتلهم والنساء ما أحد يقتلهم والكبار الزمنين ما أحد يقتلهم إلا إذا شاركوا وقاتلوا يقتل وأما إذا اجتنبوا ذلك لضعفهم ما يقتلون لكن النساء والصبيان يؤخذون أرقة ويقسمون في الغنائم قال فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال أيتها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا قال فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم لكنه أتى في بعض الأحاديث الأخرى ولعل هذا الحديث مختصر فخذ منهم الجزية كما جاء في الحديث الآخر حديث علقمة بن مرثد يعني عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة من طريق أخرى قال وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية يعني بيان حتى الجزية أنها تؤخذ من مشركي العرب كما أنها تؤخذ من أهل الكتاب قال فإن أبوا بعد الجزية قال فاستعن بالله عليهم وقاتلهم يعني استعان استعن بالله وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك يعني عاهدهم أنت على ذمتك وعلى ذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم خير لكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله أن تنزلهم في بعض الروايات أو تنزلوهم أو تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أو نحو ذا هذا دليل على أن هذا الإسلام ليس دين إرهاب ولا دين قتل كما يفعل السفهاء الآن بدعوى الإسلام شوهوا صورة الإسلام عند غير المسلمين فتبادر إلى أذهانهم على أن الإسلام دين إرهاب ودين قتل وديمة والإسلام دين رحمة ودين محبة ودين سلام ودين أخوة وتكاتف نهى عن الغل وعن قتل الصبيان وعن قتل النساء وعن قتل الزمنين، كما أنه لا تباغت الناس بالقتال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حديث أنس أنه لا يغير على قوم إلا عند صلاة الفجر ينتظر لعل هؤلاء وصلتهم الدعوة، فإذا سمع أذانا علم أن الدعوة وصلتهم فيكف عنهم. فشوهوا هؤلاء هذه الصورة الناصعة من الإسلام، قتلوا الناس، اغتصبوا النساء، سرقوا أموالهم، دمروا البنى التحتية، كل شيء تدمير. الإسلام ليس هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش مع اليهود في المدينة، ما أجلاهم بل كاتبهم، وعاملهم، واشترى وباع منهم، واستدان منهم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في أصع شعير. ودعته يهودية إلى إهالة سنخة وخبز شعير فأجاب، وسمته تلك اليهودية، ومع هذا أجاب وأجاب الدعوة، وزار صبي يهودي مريض ودعاه إلى الإسلام. ما قاطع أحد، وما كان الصحابة يفعلون مثل ذلك. وأما اليوم هؤلاء السفهاء عندما تعرض الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم قاموا بشعار يدل على سفههم وعلى عدم علمهم، قاطعوا. هل حب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمقاطعة؟ تقاطع علبة جبن أو كرتون حليب ما تشتريه، هل هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم عندك؟ إذا كان هذا عندك لأنك ما علمت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علمت سيرته، ولا عرفتها، بل ولا حققت أشهد أن محمد رسول الله، ما حقيقتها؟ جهلك أوصلك إلى هذا الأمر، بل وتترفع ألا تتعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذتها من باب الحمية، حمية الجاهلية. حب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع في القلب أحببت أن تعرف عنه كل شيء، وأن تقتدي به، وأن تسير على منهجه، وأن تقتفي أثره. وأن تلذذ سمعك بأقواله، وأن تتفقه عليها. شوهت صورة الإسلام عن طريق هذه الشعارات وعن طريق هذه الأفعال الدنيئة، صورة صورت واستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما خرجت من المكان الذي نشرت فيه. لكن أهل الدجل وأهل الزيغ وأهل الفساد قاموا بنشرها، انتصروا لنبينا، قاطعوا. كل هذا من الجهل. والمؤمن ينبغي عليها أن يتبصر قاطعت صاحب البقالة الذي بجانبك أخذ الكرتون الحليب ب3 ريال وأراد أن يبيعه ب4 ريال، أراد أن يسترزق ريال يصرفه على أهله في بيته، صديقك أخوك قريبك. هل علمت الدنمارك بفعلك أو تحركت من فعلك؟ جهل ما بعده جهل، نسأل الله السلامة. ما كان الإسلام إلا دين محبة ووئام ودين دعوة وعلى مراحل، فكان يوصيهم دعوتهم إلى الإسلام، أسلموا قل تحولوا، ما تحولوا إذا لكم حكمكم حكم الأعراب، ليس لكم في الغنائم شيء إلا أن تقاتلوا. ما آمنوا ولا دخلوا ادفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. ما دفعوا الآن الأمر واضح يقاتل، ما يقاتل مباشرة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر، إذا سمع الأذان علم أن هؤلاء فيهم أهل الإسلام، وأما هؤلاء فكفروا جميع أهل الإسلام، أصبحوا كفرا من ولاة الأمر إلى آخر إنسان، إذا لم يكن معهم فهو كافر، إذا لم تكن معي وعلى منهجي وعلى طريقتي وإلا فأنت كافر. التكفير ليس سهلا، تكفير أهل القبلة ليس سهلا، والدماء ليست سهلة، وإنما الإسلام دين أمان يستأمن فيه الكافر واليهودي فلا يعتدى عليه. ويعيش أهل الأديان، وهذا عند ضعف أهل الإسلام عندما كانوا ضعفاء، كانت هذه الأمور التفرق والتشرذم، وكل له طريقة وكل له منهج، ويرى أن أخاه على غير هدى وأنه هو على الهدى. وما فتح يوما من الأيام كتاب من الكتب التي جمعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نسمع لك؟ الله واحد ورسولنا واحد، والقرآن الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، فلم الخلاف؟ المنهج بين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله أخبرنا وحذرنا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالطريق واحدة والمنهج واحد والبيان واحد، وكل من خالف قلنا له أنت مخالف، ارجع للطريق وسر مع الناس في سيرهم وكف شرك، هذا هو الدين. وأما خلافه فصورة شوهت الإسلام الحقيقي. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن بشار وهو الملقب بن دار، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن علقمة بن مرثد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن بريدة، ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سفيان سفيان بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن مرثد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال نحوه بمعناه وزاد فيه. والذي بعده قال هكذا رواه وكيع, وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, وقال وغير واحد عن سفيان, سفيان الثوري. والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي قال حدثنا عفان, عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال حدثنا حماد بن سلم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال حدثنا ثابت, ثابت بن أسلم البناني وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الله أعلم. النسائي. يا رب.